الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو الدرس الرابع من كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم الأنصار. قال البخاري رحمه الله تعالى، وهذا حديث معلق قد وصله المصنف وغيره: حدثنا محمود بن يحيى أبو علي قال اليشكري قال حدثنا شاذان أخو عبدان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة، وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال حدثنا أبي عثمان بن جبلة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون. على ما يبكون؟ هل على دنيا فانية، أو على مال زائل، أو على رتبة أو وظيفة؟ لا، ستجد أن بكاءهم من أجل الله عز وجل. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد وهو مريض. يعني ذكر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، فخشوا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرونه، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخواطرهم. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، ويقال لفلان كرش منثورة، أي عيال كثيرة، والعيبة بفتح المهملة وسكون المثنى بعدها موحدة، ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده. وقد قضى الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني قدموا في سبيل الله، ما بقي إلا أن يكرموا، ضحوا بالأموال والأنفس من أجل دين الله عز وجل. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضى الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا من باب إقالة عثرات الكرام، فإقالة عثرات الكرام مطلوبة. كريم فلتت منه كلمة إساء إليك، بادره بالعفو والصفح. كريم وقع في ضيقة، فبادره بالتجاوز والإحسان. وما أحلى التخلق بهذا الخلق العظيم، جبر العثرات للكرام والأعلام، فما منا إلا يخطئ، ولكن علينا أن يكون شعارنا: عفى الله عما سلف. فإذا عفوت ستجد من يعفو عنك، وإذا أسأت ربما تجد من يسيء إليك. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، وقد جاء خارج الصحيح أن رجلا بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، ذكرت إذا متنا وكنت في الجنة كنت في مرتبة لا نصل إليك ولا نلقاك، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. قال وبسند المتصل: حدثنا أحمد بن يعقوب ابن الغسيل، أقصد غسيل الملائكة، سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، يعني عصابة دسماء أي لكونها كلون الدسم وهو الدهن، وقيل المراد أنها سوداء لكن ليست خالصة السواد، ويحتمل أن تكون سودت من العرق أو من الطيب كالغالية. وقع في الجمعة دسمة، يعني كان رابطا لرأسه من شدة الصداع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر عنده الصداع والشقيقة، وعادة المريض أنه يربط مكان المرض حتى يخفف عنه الألم. سبحان الله، كأنه يضغط على الأوردة والأعصاب فيهدأ الألم قليلا، لا يكون بحيث لا يحس به لكن يهدأ قليلا. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني ما لهم ظهور ولا أحد يراهم. وأيضا الملح في الطعام وإن وجدت طعمه إلا أنه قليل يوضع. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لكن هل قام الأمراء بهذا الأمر؟ غير الخرفاء الأربعة، ربما تجد حصل على الأنصار شدة وضيقة، لكن قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أي أن الأنصار يقلون فيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام، وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار. فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك، فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل. ويحتمل أن يكون اطلع على صلى الله عليه وسلم اطلع على أنهم يقلون مطلقا فأخبر بذلك فكان كما أخبر، لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه، وقس على ذلك. المهم أن الله أكرمهم للآخرة، هبوا أنهم قلوا، قلت أموالهم، قلت مناصبهم، فقد ادخر الله عز وجل ذلك لهم للآخرة. لأن الإنسان إذا فعل الإحسان وجوزي عليه في الدنيا ينقص أجره، بخلاف من عمل الإحسان ولم يكن جزاؤه إلا في الآخرة. في حديث عبد الله بن عمرو: ما من غازية تغزو وتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية تخفق إلا قد استوفوا أجورهم. قال: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن عبد الأشهل، وهو كبير الأوس، كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج، وإياهما أراد الشاعر بقوله: فأن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. وكلاهما في ميزان مصعب بن عمير، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أسلما على يد مصعب بن عمير. هنيئا والله لمن هدى الله على يديه من شاء من عباده، نعمة عظيمة أن يهدي الله عز وجل على يديك كافرا مشركا أو حتى مبتدعا أو حتى عاصيا، لك أجر عظيم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأحرى الناس بهذه الخصلة أهل السنة والجماعة، أما دعاة أهل البدع حتى ولو دعوا الناس وربما كانوا سبب في هدايتهم بعض شيء من المعاصي إلى لكن يهدونهم إلى بدع، إلى خرافات، إلى ضلالات، فلا أكرم من أهل السنة على الناس لأنهم يسعون في إخراجهم من الضلالة إلى الهدى، من الظلمة إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. تسلم إذا هداك الله على يد سني تسلم، أما إذا هداك على يد مبتدع الله أعلم. قال أحدهم: يا فلان كنت أسرق الحمير ثم اهتديت المذهب الرافضة. قال: أنصحك ترجع إلى سرقة الحمير. صحيح والله سارق حمير ولا رافضي، سارق من وهو على عقيدة السلف، على عقيدة أهل السنة، عاصي صاحب كبيرة من كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الرافضي المشرك المندد ما يكون تحت المشيئة. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، يعني لباس من الحرير، طاقم، الآن يسمون الحلة طقم، يعني بحيث يكون اللباس الذي فوق واللباس الذي تحت من شيء واحد. فهم كان إذا اجتمع الإزار مع الرداء في الحسن في الوصف يسموه حلة. فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون، عرب، العرب مساكين كانوا في حالة ضيقة، ربما كانوا يمشون بدون نعال وأثوابهم مقطعة ووجوههم مسودة من شدة الحر والقر، حالهم كان حال البداوة. ولذلك لما قدموا على كسرى ورآهم الناس جعلوا يعجبون من هياتهم، يعني هؤلاء يهددون كسرى، يحتلون بلاد كسرى، فكانوا لا يعرفون مثل هذه الأشياء، مثل الحرير والديباج وكثير من الألبسة. فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث جاء عن أنس وجاء عن البراء رضي الله عليهم أجمعين. فهذه كرامة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وشهادة له بالجنة، كرامة وشهادة بالجنة. قال: بالسند المتصل حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا فضيل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن الأعمش سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. الله أكبر، عرش الرحمن أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات يهتز لموت سعد بن معاذ، أي فضيلة لهذا الرجل، أي مكرمة لهذا الرجل، أي منقبة لهذا الرجل، أين نحن منهم؟ ولا شيء، إلا أننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم والسير على سيرهم. كفى بها والله منقبة في هذا الزمان أن تكون محبا للصحابة رضي الله عليهم سائرا على سيرهم، صدرك سليم تجاه الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يعني أضاف وبين أن العرش الذي اهتز ليس السرير الذي كان عليه سعد، وإنما المراد به السرير الذي عليه الله سبحانه وتعالى، لأن العرش هو سرير الملك. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ يهود قريضة، فأرسل إليه فجاء على حمار، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار يركب، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال جواز إطلاق السيد على غير الله عز وجل إلا أن السيادة المطلقة لله سيد الله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أن يقولوا يا سيدنا لعله استشعر منهم المجاوزة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، وقال إن ابني هذا سيد، وقال قوموا إلى سيدكم، وقال من سيدكم يا بني سلمة، إلى غير ذلك. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، النساء والأبناء عبيد للمسلمين والمقاتلة يقتلون، وكانوا يعرفون يفرقون بينهم بشعر العانة، من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك. قتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة من 500 شخص. الآن اليهود والنصارى وهؤلاء الزنادقة يقولون هذه عملية يعني إرهابية، هذا كذا، أي إرهاب يا أسوأ من الحمر، أي إرهاب في القوانين الوضعية، فضلا عن الشرع السماوي أن الخائن الخيانة العظمى يقتل، هم يقتلون أصحاب الخيانة العظمى ويسجنون أصحاب الخيانة العظمى، فإذا كان الأمر إلى الإسلام ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد صالح خيبر وصالح قينقاع وصالح النضير وصالح النصارى في كثير من المناطق، لكن هؤلاء خانوا خيانة عظمى، يعني تمالؤوا مع قريش وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق بعدم الغدر، فلما أحاطت الأحزاب بالمدينة من ثلاث جهات بقيت الجهة التي هي من جهة قريضة، وإذا بقريضة تنقض العهد والميثاق، فكان حكمهم هذا. قالوا أحد مر على قال مررت بحماركم ونصبها، قال قل بحماركم، قال بكم بعتوا، قال بيعكم، قال ما يصلح هكذا، قال لماذا باكم تجر باءنا لا تجر. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن إليهم قوانينهم التي لا نعترف بها، لكن هم في هذا الباب يوافقون الشرع أن صاحب الخيانة العظمى يقتل. لماذا لما كان الأمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا إرهاب؟ قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. وهم ما أرسلوا إلى سعد بن معاذ إلا كانوا يظنون فيه المجاملة، لكن جاءهم بالحكم الذي نفذ على الفور فرحمه الله.